قربانين النهارده ولا ايه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. آخر حاجة كانت إيه؟ قصة نرجس وسوسن وكده؟ قصة نرجس وسوسن؟ قلنا وصلنا إلى الكلام على الإيه؟ على موضوع الولاية، الولاية عند الشيعة، وذكرنا أن الولاية أصل من أصول الإيه؟ أصل أصول التشيع، لا يكون المرء مؤمنا إلا بإيه؟ إلا بالإيمان بولاية الأئمة، وهذه المسألة من أعظم المسائل التي لا يبديها الشيعة. يعني الناس يجي يقول لك إيه دلوقتي مثلا، خاصة محاولات التقريب بين المذاهب، هذه المحاولات المشؤومة التي لا قيمة لها، لأن كل المشكلة هي في تحسين موقف الشيعة وتلميع موقف الشيعة، بحيث أن المسلمين السنة ينخدعون في الشيعة، بحيث أن المسلمين السنة ينخدعون بهم. فإذا جاء موقف الصحابة يقول لك لا، نحن لا نشتم الصحابة، لا نسب الصحابة، دعنا من هذا. وصلنا إلى إيه؟ إلى أصل لا ينكره الشيعة. لو جئت بقى بأي شيعي في الدنيا وقلت له الإيمان بالإمامة أو الولاية من أصول الإيمان، يقول لك نعم، لا، من لا يؤمن بولاية الأئمة كافر، ولا خلاف لا بين المتقدمين ولا بين المتأخرين. الخلاف إيه حد فاكر؟ الخلاف إن المتأخرين أو بعض المتأخرين يقول لك إيه، ممكن نسميه مسلم، بس مسلم معناه ايه؟ الاسلام المقابل للايه؟ مقابل للايه؟ عندهم هما الاسلام والايمان. الايه؟ الايمان ده مقابل لايه؟ يقول لك ده مش مؤمن، يبقى الايمان هما ايه؟ الشيعة فقط اللي مؤمنين، بيسموهم الطائفة المحقة. الطائفة المحقة يعني كل الطوائف الطائفة المبطلة. يقول لك لا، انت مش مؤمن بالامامه، انت مسلم. قصده ايه مسلم؟ قصده يتهكم عليك. قال له ليه؟ قال له لان المسلم عنده في ظاهر التعامل معاهم فقط في اثبات الايه؟ الاسلام المقابل للايه؟ قال هو المقابل، زي الاسلام زي الايمان المقابل للكفر. يقول لك ده بيقول عليه مسلم، وده بيقول عليه مش ايه؟ مش مسلم. اللي بيقول عليه مسلم يعني مقصده انه كافر في الآخرة، وانه لما يطلع المهد هيقتلهم كلهم. واللي بيقول لك عليه مش مؤمن يعني كافر في الدنيا وفي الآخرة. فهمنا دي؟ انها احنا قبل كده حد نسيها ولا ايه؟ دي ما فيهاش هزار، عشان الكلام في الإيمان ده قضية عندهم، قضية أصلا من القضايا التي لا جدال فيها بالنسبة لهم، وهم لا يخفونها الآن ولا يخفونها قبل ذلك. ومن كان يخفيها قبل ذلك يعني يخفي أن غير الإمامي، يسموه غير الإمامي يعني ليس من الطائفة المحقة، ليس مؤمنا، يعني في مقابل الكفر على طول. وغذلك أو ليس مسلما في عرف المتأخرين يبقى في مقابل الكفر. طب إيه بقى المؤمن والمسلم عندهم؟ قالوا إن هو إيه؟ إن الأئمة عاشروا هؤلاء الكفر اللي هم المسلمين السنة يعني، وخالطوهم، فاضطروا لإيه؟ لإثبات صفة الإيه؟ الإسلام ليهم. ولكن هل هم مسلمون على الحقيقة؟ لا، مش مسلمين، لأنهم هيروحوا نار جهنم خالدين فيها أبدا، أسوأ من اليهود والنصارى، وشر من الكلاب والخنازير، وأنجس من الكلاب والخنازير. شو يقولوا كده؟ يقولوا طب اللي يقول عليهم مسلم يقول له قصده كده، قصده نمرة واحد التهكم والسخرية بهم، ويرفع الحرج عن الطائفة المحقة في الاختلاط بهم عشان النجاسة وغيره. وفي نفس الوقت هم كفروا في إيه؟ في الآخرة، بحيث لو خرج المهدي اليوم سيقتلهم على أنهم كفروا. يبقى ده اللي بيقول عليهم ايه مسلمين. يبقى اللي بينفي الايه؟ الإيمان بيثبت الإيه الإسلام. اللي بينفي الإيمان ده والإسلام مع بعض دول الطائفة المتقدمة، ويقول لك دول أصلا كفرة، من لم يؤمن بولاية العلم يبقى كافر. يبقى دي المسألة اللي احنا بنعانيها اليوم. لما تيجي تسأل واحد من الشيعة تقول له طب ايه حكم دي؟ ايه حكم، انتوا فاكرين الكلام على الولاية ولا مش فاكرين؟ ده كلام مهم. يقول له ايه حكم اللي ما يؤمنش بولاية الأئمة؟ يقول لك كافر. واخد بالك، لو أطلقنا عليه مسلم أو غير مسلم هو كافر في النهاية. يقول له طيب، يقول له لأ بس هو مسلم. يقول له طيب السؤال التالي، طب حكم من اغتصب الولاية بقى؟ طيب حكم من أنكر ولاية أمير المؤمنين وقدم أبو بكر وعمر عليه؟ مش هيقدر يقول لك مسلم بقى، هيقول لك كافر. ليه؟ لو قال مسلم يبقى نقض المذهب من أوله لآخره، نقض مذهب الشيعة. آمين. يبقى ده السؤال ده دلوقتي اللي يتقال يتوجه للشيعة الآن. أما أبو بكر وعمر على علي مع أنه يحب عليا ويؤمن لأنه من آل البيت ويقدمه على نفسه وأولاده كل حاجة، ولكن يقدم أبو بكر وعمر زي ما ربنا قدمه، أي يقول له كافر مرتد، كافر خارج عن دين الإسلام. وهم دول اللي بيسموهم إيه بقى فاكرين؟ أسماءهم إيه؟ أسماءهم إيه عند الشيعة؟ الناصب، اللي هو النواص، وإيه تاني؟ والعامة، وإيه تالت؟ والمخالف. يقول لك قال المخالف يبقى قصده غير الإمامية اللي هم أهل السنة، وقال العامة اللي هم أهل السنة، وقال النواصب اللي هم أهل السنة، يعني بيقدموا. يقول لك إذا كل من عدا الإمامية الشيعة فهو ناصبي. ناصبي يعني إيه؟ يعني شاذ من اليهود والنصارى وكافر مخلد في جهنم أبدا. تقول له بقى أنت بتقول على اللي ما بيؤمنش بالإمامة مسلم ولكنه كافر في جهنم خالدا فيها أبدا، ما ده تناقض بقى، التناقض في قضية الإيمان عند الشيعة. طب امال بقى فما بالك باللي اغتصب بقى الامامه من الامام علي زي ابو بكر وعمر، يبقى حكمهم ايه؟ يقول لك بيتعذبوا في جهنم اكتر من ابليس. فاكرين الروايات بتاعتهم؟ ها؟ حد فاكر الروايات اللي قلناها دي؟ انه عذابهم يستغيث منه اهل النار. فاكرين الروايات اللي ذكرناها من كتب المعتبره عندهم في عذاب لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وصلنا لإيه بقى؟ وصلنا لهذا الكلام في الولاية وأهمية الولاية، ولأنها أصل الأصول، مش هي الصلاة بس والزكاة بس، ده هي الولاية أهم من الصلاة والزكاة، لأن اللي عرفهم الصلاة والزكاة هم الأئمة، وأن الأئمة هم المبلغون عن الله تعالى، وأن الأئمة في مرتبة. فاكرين المراتب الأئمة التي ذكرناها؟ المراتب التي لا يسمو إليها الأنبياء، ودول المتأخرون، حتى المتأخرون منهم زي الخميني وغيره بيقول لك كده، بيقول لك الأئمة بتوعنا لهم إيه ده من ضرورات المذهب، يعني من المعلوم يقينا في المذهب، اللي إيه اللي يخالف هذا العلم يبقى كافر بالمذهب. من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما مع الله تعالى لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب في نهاية الكلام. وصلنا بقى إيه عشان نعرف الترتيب اللي إحنا ماشيين عليه، وصلنا إلى الكلام في الأئمة على الإمام الإيه؟ المهدي بقى الثاني عشر. قلنا الإمام المهدي ده إيه أصلا؟ بتاع الشيعة، مش بتاع السنة بقى، بتاع الشيعة ده إيه؟ ده خرافة من أصل، لأنه لم يولد ولن يولد، مفيش بقى مهدي اسمه إيه؟ محمد بن الحسن العسكري، مش إحنا قلنا اسمه كده؟ وقلنا بدليل أن إيه؟ أن الشيعة بعد موت الحسن العسكري اللي هو الحادي عشر عندهم انقسموا إلى فرق كثيرة جدا. فرق بتقول ليه الحسن مات ولم يعقب، ملوش ولد، يبقى إيه ما كانش إمام حقا. وفرق بتقول لا ده الإمامة انتقلت إلى أخيه جعفر. وفرق بتقول لا الإمامة كانت لسه في جعفر الصادق ولا في موسى الكاظم ولا في الإمام السابع. وذكرنا كل هذه الفرق وكلها تكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا، ولم يبق منهم إلا الفرقة الأخيرة بقى اللي قالت لا ده المسألة فيها إيه؟ فيها دسائس يهودية بقى، وفيها كيد للإسلام، وفيها مجوسية شعوبية كافرة، قالت لا ده الحسن العسكري ده ولد له ولد، والولد دوت دخل السرداب وهو عنده 5 سنين واخد بالك، وهيغيب الغيبة الصغرى إلى سنة 327، الكلام ده سنة 260 هجرية، وهيغيب لغاية سنة 327 هجرية الغيبة الصغرى، وبعدين الغيبة الكبرى إلى أن يشاء الله عجل الله فرجه القائم المنتظر الحجة كما ذكرنا صاحب الزمان. مش كده؟ دي الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. قال لك بقى، وعشان يقولوا إنه في غيبة بقى صغرى وغيبة كبرى، يبقى لابد من نسج الروايات ووضع الأحاديث الموضوعة، خاصة وإن كل أحاديث الشيعة موضوعة إلا اليسير يعني. ووضعوا لنا بقى الأحاديث دي كلها بقى في الشيعة. أحاديث الأول مولد المهدي، وأحاديث اللي بتبشر بالمهدي، والأحاديث اللي بتقول إن المهدي هيبقى له غيبتين. لما جه المهدي وما طلعش، ده قالوا لهم لا ده 6 أيام 6 أسابيع 6 شهور 6 سنين أقصى حاجة هيكون طلع. الناس بقى اتلخبطت، قالوا فين بقى المهدي؟ ما فيش مهدي ولا حاجة، وبدأوا الناس ينسلخوا من الشيعة. قال لهم مين اللي قال لكم كده؟ لا ما فيش حاجة اسمها توقيت عند ربنا، اللي يقول في توقيت عند ربنا يبقى كافر ووحش ومش كويس، ربنا ما حدش يوقت عليه، لما يعوز يطلعه يطلعه في الآخر. وقالوا لا إذا شاء الله سبحانه وتعالى يطلعه من السرداب بتاعه. عشان بقى يجيبوا الكلام ده، قالوا بقى إن أمير المؤمنين قايل ده المهدي بتاعنا ليه غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى، وإن المهدي بتاعنا لما يطلع هيطلع مصحف فاطمة، وإن المهدي بتاعنا لما يطلع هيطلع أبو بكر وعمر ويحرقهم بجاز وهيولع فيهم، وإنه هيجلد عائشة، وإنه هيهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإنه المهدي لما يطلع هيقتل العرب كلهم، الكلاب النجسة دول، وهيعمل كل هذه الأعمال. وكل هذه الأحاديث لما تيجي بقى تقول بالعقل والمنطق إن الأحاديث دي لما جاءت وضعت بعد ولا وضعت قبل؟ يقول له طب ما قلتولناش ليه من الأول إن في مهدي وليه غيبة؟ ما طلعتش أحاديث الغيبة دي غير بعد ما المهدي اللي أنتوا ادعيتوه غاب ليه؟ فدل على إن هذه الأحاديث إيه؟ موضوعة بعد الغيبة ولا قبل الغيبة؟ بعد الغيبة قطعا، لأن لما يجي واحد يقول لك إيه؟ لا احنا ماشيين كده طبيعي، وان المهدي الايه وان المهدي ال 12 هيطلع وهيملاها قسطا وعدلا كما ملا ظلما وجورا، فجاه ما لقيناش الايه المهدي ال 12. يقوم بقى نقول بقى احنا ماشيين طبيعي. طبيعي يعني ايه؟ يعني مفيش احاديث بتقول ان مفيش مهدي ال 12، وانه هيطلع طبيعي وهيتولد طبيعي، وانه ده القائم بتاع ال محمد، وانه هيملاها عدلا وقسطا، وفجاه ما نلاقيش القائم بتاع ال محمد عليه الصلاه والسلام، ولقينا كله ايه كذب وضرب. يجي بقى الجماعه السريه بقى بتاعت عبد الله بن سبأ اليهودي اللي ادخل كل هذه القضايا. فاكرين قضيه العصمه؟ احنا اتكلمنا عن الولايه، لازم الناس تبقى فاهمه ترتيب الكلام. احنا اتكلمنا عن الولايه، قلنا ايه؟ قلنا لما نيجي نتكلم عن الولايه نلاقيها ايه؟ نلاقي الولايه دي ايه؟ هي الاصل من اصول الدين، بل هي الاصل الاصيل. اللي ما يؤمنش بها يبقى كافر. يقول له طيب وبعدين؟ يقول له بعد كده هذا الاصل الاصيل بتاع ايه؟ بتاع اصول الدين. لما يجي بقى الائمه يقول لهم طيب فين الدليل من القران؟ ده ربنا جايب الصلاه والزكاه في القران، والامر المعروف والنهي عن المنكر اللي هي ايه؟ اركان الدين ومتمماته ديت، فكيف لا ياتي بالاصل الاصيل؟ يبقى اضطرينا الى ايه؟ عقيده جديده اسمها ايه؟ تحريف القران. يبقى لما اجي اقول له انا بتاع الشيعه، ما هو ده اللي حصل بقى، لان ده ترتيب دين الشيعه. دين الشيعه كل شويه يطلعوا حاجات متناقضه ليست من الدين في شيء. وبعدين يجي الناس يقول لهم هذا الكلام ليس في القران ولا في السنه، ده كلام خداع وتضليل وكذب وروايات كلها متناقضه. عشان كده يقول لك ايه؟ الناس سابت الشيعه ليه ايامها؟ سابت الشيعه لانه لقوا روايات متناقضه. يجي الباب يقول لك الائمه يعلمون الغيب، يجي باب ثاني يقول لك الائمه لا يعلمون الغيب. يجي يقول لك باب المهدي اتولد، باب يقول لك لا ده ما اتولدش، زي ما هنقول كده في المهدي دلوقتي. واخد بالك؟ باب يقول لك ايه ده استحباب صيام عاشوراء، الكذابين الشيعه دلوقتي يقول لك لا صيام عاشوراء ده اللي ايه اللي عملوا دول الامويين عشان يفرحوا بمقتل الحسين، وانتوا تبع الامويين وانتوا بتحبوا مقتل آل البيت، وبدل ما يبقى يوم حزن ويوم بكاء وعويل ونياحه، انتوا عملتوه يوم ايه المهلبيه والبتاع دي اللي بتاكلوها دي، ويوم فرح وسرور. يقول له طيب ده جه اللي جت الروايات باستحباب صيام يوم عاشوراء، واخد بالك من الكلام؟ تبص تلاقي، عشان كده يقول له بقى ليه سبت الشيعه؟ يقول لك انا كل باب من ابواب الشيعه الاقي إيه الروايات اللي فيه بتقول كذا، يعني بعد شويه الاقي الروايات نقضت الروايات الاولى، فلم تستقم فيها روايه. ما فيش روايه الا وروايه تناقضها، ما فيش روايه الا وروايه تكذبها، وما فيش روايه الا والروايه اللي بعدها اتفضل الا والروايه اللي بعدها بتهدم الروايه الاولى. عشان كده جه بقى ايه هنقول، جينا قالوا ايه؟ طيب يبقى لازم الائمه دول، عشان يبقى دول ائمه ودول آل البيت ودول اسم، يبقى لازم عصمه الائمه. نقول لهم فين الدليل؟ يبقى القران محرف. فين اصل الاصول؟ يبقى القران محرف. يبقى كل بدعه من بدع الشيعه جرت لبدعه اشد منها، وهي دي بقى المصيبه اللي احنا ايه دلتنا على معنى واحد، وهو ان اصل التشيع ليس من الاسلام، وان دخل في هذا الاصل يهود ومجوس حاولوا هدم الاسلام، فبداوا ينشرون هذه القضايا من قضايا المجوسيه واليهوديه كما ذكرنا عن عبد الله بن سبأ، ثم بعد ذلك يبحثون لها عن الادله، فتصادمت الادله، فان لم يجدوا ادله اخترعوا ادله، فتزداد البدع عند الشيعة، ثم ينقسم هذا الجمع إلى فرق كثيرة من فرق الشيعة، وهكذا كلما أرادوا أن يرقعوا بدعة من البدع التي تفضحهم إذا بهم يخترعون لها بدعة جديدة أشد وأسوأ. عايزين يقولوا الأئمة اللي ما يؤمنش بهم يبقى كافر، يقول له يا عم ما فيش دليل على الإمامة، يقول لك القرآن محرف. يقول له ما فيش مهدي، يقول له ده إيه جاب الأدلة على المهدية من إيه؟ من ايه؟ من كلام الائمه المتقدمين، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتكلم عن المهدي، وقال انه هيعمل دي وهيساوي الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. يجي يقول له طب الكلام ده ما حصلش عن الرسول، يقول له ايه؟ الائمه يعلمون الغيب، والائمه بيوحى اليهم، والائمه افضل من الانبياء. يقول له اليوم اكملت لكم دينكم، يقول له لا، ده طور من اطوار النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الائمه ليكملوا طورا جديدا من اطوار الاسلام. شوفوا المصيبه بقى، عشان الناس تبقى واخده بالها من هذا الترتيب وطريقه كله لا علاقه له بالاسلام، عشان جاي يقول لك التقريب بين المذاهب على راي بقى الشيعه الحقيقيين اللي هم نظروا في قضايا الشيعه وقالوا لا مش هينفع التقريب بغير نقد عقائد الشيعه الاصليه ورد ما يخالف الكتاب والسنه منها. فإذا ما خرجت عقائد الشيعة من هذه البدع جاز التقريب والتآلف بين ايه؟ بين المسلمين، لأنه حينئذ إذا خرج الشيعة عن هذه البدع المكفرة التي اخترعوها في دين الله تعالى عادوا إلى الدين الأصلي، فصاروا كأهل السنة لا يفرقون عنهم إلا بمذهب أهل البيت في الفقه، وباقي الأصول سيكونون متفقين عليها من أيام علي بن أبي طالب والصحابة، لأنهم لم يدخل إليهم بدع من هذه البدع التي ظهرت بعد عهد الصحابة. والناس متابعة؟ نكمل قصة سوسن عشان الإخوة بيحبوا قصة سوسن. طيب قصة سوسن متابعة للكلام اللي احنا فيه، بيقولوا بقى يبقى ايه لما وصلنا إلى الأئمة وعصمة الأئمة ولزوم الإيمان بهؤلاء الأئمة، قال لك من الإيمان بهؤلاء الأئمة؟ الإيمان بالمهدي. واللي ينكر المهدي بهذه الطريقة التي آمن بها الشيعة فكأنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كافر ولا مسلم؟ وهي دي قضيتنا مع الشيعة، إن اللي ينكر المهدي مهدي الشيعة على هذا الحال السيء الذي ذكرناه يكون كافرا كأنه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هذه الروايات التي تنص على هذه المعاني، حد فاكر؟ فاكرين؟ مين اللي مش فاكر؟ طيب وقصة سوسن بقى ايه وصلت لبينا ايه؟ ان محدش يعرف قصة سوسن دي غير مين؟ ها؟ سيدة حكيم. يبقى احنا ايه دين الشيعة كله في المهدي طالع من مين؟ في هذه الروايات كلها تدور على ايه؟ على شخص واحد وهو سيدة حكيمة عمة الإمام الحادي عشر، عمة الحسن العسكري أبو المهدي، هو ده اللي قال لها ده إيه، هاتي سوسن. وبعد ما جابت سوسن وبنت سوسن، وبعدين سوسن جابت الواد، والواد نزل رفع السبابة إلى السماء ويتشهد ويعطس، والواد كان بيكلم في بطن أمه ويقرأ القرآن ويصلي ويسجد ويتعبد ربنا. مش الكلام ده كله إيه ده؟ كل ذلك حتى يحيط الشيعة هذا المولود الذي يسمونه المهدي الذي لم يأتي بهذه الهالة المقدسة من إيه؟ من هالات التي يستطيعون بها أن يجذبوا هؤلاء هذه الكائنات الساذجة، لأن الكائنات الساذجة دي عليها عماد بقاء التشيع، زي ما الخميني بيقول عليها عماد بقاء التشيع. إزاي؟ أن تتكدس أموال الخمس عند هؤلاء السادة الكذابين اللصوص الذين يأخذون أموال هؤلاء الفقراء ويضعونها في حسابات السرية في البنوك في أمريكا وأوروبا، كما كان الخميني نفسه كان من أعظم أغنياء العالم، وكان قاعد في فرنسا بيصرف مصاريف باهظة لا حصر لها من وراء هذا الخمس الذي كان ينهبه من هؤلاء السذج، من هذه الكائنات الساذجة يعني التي تكلمنا عليها. نمرة واحد. نمرة اثنين، حتى يستطيع هؤلاء الكهنة أن يكيدوا للإسلام وأن يستمر كيدهم للإسلام وهدمهم للإسلام إلى أن تقوم الساعة، لأن هي دي قضيتهم. لما نسمع بعد كده، احنا جايبين دي القصة بتاعت المهدي النهاردة عشان نشوف كيف ظهر فيها بوضوح، كيف ظهر تأثير اليهودي وكيف ظهر التأثير المجوسي الشعوبي فعلا في هذه القصة، ليعلم الناس كيف بني دين التشيع من أصله على هذه المعاني، وأنه لو كان هناك تشيع حقيقي فليس هذا التشيع. يعني احنا متعاطفين بعض الشيء مع هؤلاء الشيعة الذين رجعوا عن هذا التشيع، من هؤلاء الذين أعملوا عقولهم وبدأوا يفكرون في هذه القضايا الخطرة ودفعوا أرواحهم ثمنا لنقد هذه الشيعة، حسين موسوي وأحمد كسراوي واسمه إيه ده الملا البرقاعي، آية الله العظمى البرقاعي وغيره من آيات الشيعة، لما دفعوا حياتهم ثمنا لهذا الكلام، لم يتوانوا في أيام الخميني نفسه أن يضربوا هذا البرقاعي بالنار، وقد اقترب من 80 من عمره وهو يصلي في بيت، ضربوه بالنار لأنه صار يجهر بكلمة الحق وينقد عقائد الشيعة التي علمها هؤلاء المجرمون لأتباعهم من الكائنات الساذجة. ليتدل هذا الدليل، يعني يجي واحد بقى زي ما قلناها 100 مرة يقول إيه بقى مبدأ الشيعة، يقول له مبدأ الشيعة ناس كفر يهود ومجوس دخلوا الإسلام لهدم الإسلام باسم التشيع، لأنهم ما غضهم في الدنيا قدر هذا الإسلام الذي أباد دولتهم وحطم قيادتهم ونشر الإسلام في ربوعهم. ما زالوا إلى الآن هؤلاء المجوس يسمون الخليج خليج الفارسي، وما زال إلى اليوم يحتفلون بعيد النيروز، لا يحتفلون بعيد الفطر ولا عيد الأضحى، يحتفلون بعيد النيروز وهو عيد مجوسي، لا يزالون يحتفلون به إلى اليوم ويقدسونه، لا يحتفلون. حد سمع أنهم يحتفلون بعيد الأضحى وعيد وإنما يحتفلون بيوم مولد المهدي ويوم وفاة جعفر الصادق ويوم وفاة موسى الكاظم وغيره من الأيام، ويوم مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أعظم الأيام التي يحتفلون فيها. فكل احتفالاتهم وأعيادهم إنما هي منصبة على تقديس هذه الأيام التي ولد فيها هؤلاء، من أيام الموالد التي يحدث فيها ما لا علمه إلا الله من المنكرات والفواحش والمصائب التي لا حصر لها، والتي لما أنكرها بعضهم بعض هؤلاء المشايخ كانت حياتهم ثمنا لها. يعني موسى حسين المساوي الذي كنا نتكلم في كتابه لله ثم للتاريخ قتلوه أيضا، قتل وهكذا. أحمد الكسراوي هذا عندما يقرأ المرء قصته وهم يقتلونه لا تتخيلون أبدا، كيف وصلوا إلى قتله بهذه الطريقة. قصة سمسم بقى اتولد المهدي، مش كده؟ وصلنا لأن المهدي إيه اتولد بقى من هي من حاجة سمسم دي، وما تعرفش بإيه، ما حدش يعرف بالقصة دي في الدنيا من أولها إلى آخرها إلا مين؟ إلا السيدة حكيمة دي. يبقى قصة الشيعة كلها في قضية المهدي لا تخرج عن إيه؟ عن سوسن أو نرجس والسيدة حكيمة. لا يعلم أحد بالمهدي. الشيعة كانت بتقول أنا دخلت، هي السيدة حكيمة دي بتقول أنا دخلت لقيت واحد بيمشي في البتاع إيه؟ اللي هو المهدي ده، لقيته كام يوم، كان 40 يوم لسه، قالوا بيمشي وبيتكلم وبيشعب إيه؟ فقال لها لم تعلمي أننا ننمو، أن نحن معاشر الأنبياء والأوصياء، سموه ينمو الواحد منا في الشهر كما ينمو غيره في سنة. يقول لك ثم رأيته شابا، بعد شوية كده لقيته شاب بداخل خارج في الويس، وهو أبو عبد الله المهدي. وصلنا إلى هذا الحال، وأنه تولد بقى مع هذه الظواهر الخارقة التي ذكرناها، وإزاي الحسن العسكري بعت الورقة عشان يبقى يشتري له الجارية، وراح للجارية أداها الورقة مكتوبة بالإيه؟ مكتوبة بالرومية. فأول ما مسكت الجواب هي بقى الإيه الرومية نرجس دي، وقعدت تقبل في الجواب وتمسح بيه وشها، يقول لها إزاي ده، أنت تعرفي مين صاحب الجواب؟ وده كان بيجي لها بقى في المنام، وهو والسيدة مريم بنت عمران والسيدة فاطمة سيدة نساء العالمين، والرسول راح لأبوها وكلم سيدنا المسيح في الموضوع عشان يجوزها له. فاكرين لسه؟ يعني انتوا طب انتوا بتحبوا القصص دي؟ زخرة مش فاكرينها؟ ده انتوا شيعة، انتوا الكائنات الساذجة بتاعت الشيعة. اللي هيقعد يعمل لخبطة هقول له كده ان شاء الله. طيب ده الكلام بقى بتاعت الايه السيدة حكيم. نوصل لغاية لكن هذا المولود بقى احنا عايزين نكمل ايه قصته ونذكر القصة الحقيقية. وللأسف الشديد اللي رواها بقى مين؟ قصة ولادة المهدي بقى الحقيقية دي، اللي هي ايه ولادته بقى ولا عدمها؟ عدمها، مذكورة برضك في كتب الشيعة، اللي هي ان المهدي ما تولدش. هي نقولها بالمرة الأول نبين هذا الكلام، ثم ندخل على طول على قضية القضية المهمة اللي هي بيسموها الشيعة ايه تاريخ ما بعد الظهور. تاريخ ما بعد الظهور يعني ايه؟ يعني ماذا يحدث بعد ظهور المهدي المنتظر، عشان نشوف اليهود والمجوس ماذا فعلوا بهذا التشيع، وماذا فعلوا بهذا الستار من التستر بآل البيت لهدم الإسلام. وظهرت هذه السموم في هذا الكلام المتعلق بالمهدي، ليدلنا في النهاية على أن أصابع اليهود هي التي أخرجت هذا المهدي، وهي التي خططت لتاريخ ما بعد الظهور. ماشي، نقول الايه الاول القصة بتاعت ولادة المهدي نفسه. يوبا الحسن العسكري كان من ايه من الناس المحترمين كما ذكرنا. الحسن العسكري نفسه الحادي عشر عنده كان من المحترمين الهاشميين المحترمين دينا وخلقا وادبا وعلما رحمهم الله جميعا. انما الشيعة كما ذكرنا تغطت بسربال التشيع وتخفت في آل البيت لنفس هذه السموم التي صدروها والتي أحاطوا بها هذا الدين في التشيع. يقول بقى من قبلها بسنة بسيطة كده، يقول كتاب ده اسمه أصول العقائد الشيعي 22. كان أحمد بن عبيد الله بن خقان على الضياع والخراج بقم، يعني كان هو المسؤول على الضياع والخراج بقم. وكان فجر في مجلسه يوما ذكر العلوية ومذاهبهم، ذكر العلوية ومذاهبهم. وكان شديد النصب، كان إيه نصبيا شديد النصب، يعني متحاملا على آل البيت. فقال أي أحمد بن خقان: ما رأيت ولا عرفت، ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى، لا يسمو الرأى يعني اللي هي فيها السرداب بتاع الأخ المهدي. يقول ما رأيت ولا عرفت بشر من رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن علي بن محمد الرضا، محمد بن الرضا يعني، هو اسمه ايه الحسن بن علي مش كده فاكرين؟ الحسن ده اللي هو الحادي عشر، ومحمد المهدي ده اسمه محمد بن الحسن بن علي، علي ده ابن محمد الجواد، ابن محمد الجواد بن علي الرضا، علي الرضا ده ابن ايه موسى الكاظ. في هديه وسكونه وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته وبني هاشم وتقديمهم، ورأيت مثل تقديمهم إياه على ذوي السن منهم والخطر، وكذلك القواد والوزراء وعامة الناس كلهم كانوا يقدمون الحسن. يقول لك هذا الثناء من فم عامر الخليفة، لأنه إيه ده كان عامر الخليفة على إيه على الفراج والضياع في قم، لا يتماشى مع وصفه بشدة النصب، بل على العكس يدل على التقدير والإعزاز للذرية من أهل البيت. لو كان نصيبيا هيكلم كده على الحسن العسكري الحادي عشر. المهم يقول بقى، وبعدما حكى ابن فقان حكايته عن توقير أبيه، أبو ابن فقان نفسه كان يبجل الحسن العسكري، أكد منزلته الرفيعة بقوله: فما سألته أحد من بني هاشم والقوات والكتاب والقضاء والفقهاء وسائر الناس إلا وجدته عنده في غاية الإجلال والإعظام والمحل الرفيع، فعظم قدره عندي، عظم قدره عند هذا النصيب الشديد النصب يعني، إذ لم أرى له وليا ولا عدوا إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه. وبعدين قال له بقى، ثم حكى ابن فقان بقى ملابسات موت الحسن العسكري بعد موته. يقول بقى لما جاء مرضه، مرض بقى الحسن العسكري اللي هو أبو المهدي يعني، يقول: فأظهر مدى اهتمام الخليفة بشخص الحسن رحمه الله، كان الحسن مقدما كما ذكرنا عند الخليفة والوزراء والقواد، وكان يذهب إليه وكان الخليفة يكرمه غاية الإكرام. يقول: فأبنى مدى اهتمام الخليفة بشخص. قال: فركب أبي من ساعته فور علمه باعتلال الحسن، فبادر إلى دار الخلافة، ثم رجع مستعجلا ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته، فأمرهم بلزوم دار الحسن وتعرف خبره وحاله، وبعث إلى نفر من المتطببين أو من المطببين فأمرهم بالاختلاف إليه، بالذهاب إلى الحسن يعني، وتعاهده صباحا ومساء. يبقى أبو أحمد بن فقان على طول اللي هو كان من من خلصاء الخليفة ذهب إلى دار الخلافة مباشرة أول ما علم بمرض الحسن، ورجع مستعجلا ومعه خمسة من خواص الخليفة يخدمون الحسن، وأمر الخليفة بالأطباء وغيره لمتابعة الحسن في علته. فلما كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أخبروه أنه قد ضعف يعني اقترب من الموت، فأمر المطببين بلزوم داره، وبعث إلى قاضي القضاء فأحضره مجلسه، وأمره أي أمر قاضي القضاء أن يختار من أصحابه عشرة ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه، فأحضره القاضي القضاء يعني، فبعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه ليلا ونهارا، فلم يزالوا هناك حتى توفي عليه السلام. فصارت سر من رأى ضجة واحدة، اتقلبت البلد لما علموا أن الحسن العسكري رحمه الله قد توفي. كل الكلام ده تفتكره من كتابي بقى، من الكافي، من وصول الكافي. عارفين وصول الكافي ده ايه؟ يعني ما هم ما عندهمش قرآن، يعني وصول الكافي بس، الشيعة ما بيعتبروش بالقرآن زي ما احنا عارفين، ما عندهمش حد حفظ القرآن ولا عندهم كتاتيب لحفظ القرآن كما ذكر الشيعة المعترضون على ذلك. يعني الإمام البرقاعي يقول ما فيش واحد يحفظ القرآن من المشايخ ولا الآيات اللي هم لابسين العمم السوداء والعمم البيضاء بتاعتهم دول، مفيش واحد فيهم بيقيم آية عدل ولا يحفظ سمع آيات على بعض يقرأهم تلاوة صحيحة، ولا مهتمين بتعليم الأولاد ولا البنات ولا النساء القرآن الكريم ولا أي شيء يتعلق بالقرآن، كما ذكر موسى جار الله رحمه الله تعالى كذلك في كتابه الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، يقول لك لفيت إيران كلها عشان أدرس الأمر على الطبيعة ونحاول التقريب بين المذاهب، ما لقيتش حد مهتم بكلام الله تعالى بتاتا، والمساجد مهجورة، ولقيت بقى الخلاعة وقلة الأدب والوساخة والكلام المتعلق بالمتعة والزنا والتبرج والربا وكل المصائب والآفات ما لم أجده في بلد آخر. يقول لك عليهم المجتمع الإسلام. اسمع بقية الحكاية. إذا ده الكافي الكليني جزء واحد صفحة 504-505 انتهى. يقول لك بقى ثم أضاف ابن خقان يصف الجنازة ويقرر ثبوت الموت دون ولد. طيب وبعث السلطان إلى داره، إلى دار الميت يعني دار الحسن، من فتشها وفتش حجرها وختم على جميع ما فيها. جيل إيه الأمير أمير المؤمنين جه إيه شمع الدار من أولها لأخرها. ليه؟ عشان لحد يشرع لحد ياخد لحد إيه يقول ده أنا وريث أنا مش أهو. وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر ولد له، يعني فتشوا في الحوامل كلهم يقولوا فيهم واحدة حامل تستنى شوية حتى تضع ولدها، فإن كان كذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في الميراث حتى يولد المولود، إن كان بنتا أخذ حقه أخذت حقها وإن كان ولدا أخذ حقه. يقول هو طلبوا أثر ولد له وجاءوا بنساء يعرفن الحمل، فدخلنا إلى جواريه ينظرن إليهن، فذكر بعضهن بعض هؤلاء الجواري من السلطان أن هناك جارية بها حمل، فجعلت في حجرة وحدها يعني، ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معها، للخادم بتاع الخليفة ومعه أصحابه قعدوا ودخلوا النسوان يضعوها حتى تضع مولودها ليأخذ حقه في ميراث الحسن وليثبت له النسب إلى الحسن العسكري. يقول ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته، يعني في تهيئة الميت للدفن، وعطلت الأسواق وركبت بنو هاشم والقواد وأبي وسائر الناس ذهبوا إلى جنازته، فكانت سر من رأى يومئذ شبيهة بالقيامة من شدة الزحام على جنازة الحسن العسكري. فلما فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل فأمره بالصلاة عليه، فلما وضعت الجنازة للصلاة عليه دنا أبو عيسى هو وكيل السلطان يعني منه أي من الحسن العسكري، فكشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية، يعني من إيه؟ من العلويين ينتمون إلى علي بن أبي طالب، والعباسية يعني الذين ينتمون إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا، وكشف وجهه للقوات والكتاب والقضاء والمعدلين وقال هذا الحسن بن علي بن محمد بن الرضا مات حتف أنفه، يعني مات ليس شهيدا، يعني مات موت ربنا زي ما بيسموها، مات في سريره على فراشه، حضره من حضر من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان، ومن القضاة فلان وفلان، ومن المطببين فلان وفلان، ثم غطى وجهه وأمر بحمله فحمل من وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه. في ولد بقى في شيعة المرأة التي قالوا عنها في الولد فهو يقول بقى لما دفن أخذ السلطان والناس في طلب ولد له، وكثر التفتيش في المنازل والدور وتوقفوا عن قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل ملازمين لها حتى تبين بطلان الحمل، قعدوا معها لغاية لما تبين أنها لم تكن حاملا ولا شيئا، فلما بطل الحمل عنهن عن كل من يتعلق بالحسن العسكري لما بطل الحمل أو لما بطل الحمل قسم ميراثه أي السلطان بين أمه وأخيه جعفر. هذه رواية ابن خاقان وقد وردت في أهم مراجع الشيعة في الكافي لثقتهم الكليني، أثبت ملابسات وفاة الحسن العسكري دون عقد ولا محل لها أو معها لتصديق وهم الثاني عشر. فهمنا بقى قصة إيه؟ هذه القصة الثابتة ومش من عند إيه؟ مش مراجع السنة، دي مراجع مين؟ مراجع الشيعة، وذكرناها والصفحة والجزء الأول 504 وانت ماشي لغاية 505 ماشي كده. واتولد بقى الولد اللي ما اتولدش، هو بقى الشيعة مجانين، الشيعة صح لا عقول لهم، انهم يمشون وراء هذه الايه هذه الايه الجمعيات السرية التي دخلت باسم التشيع لهدم الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفعلا استطاعوا أن يهدموا الإسلام. هم الذين هدموا الخلافة العباسية، هم هؤلاء الشيعة الرافضة من العرقامي والطوسي، وهم الذين على دبابات الأمريكان سقطت بغداد للمرة الثانية على يد الشيعة. حد سمع أن واحد من الشيعة تعذب في أبو غريب؟ ولا تعذب في جوانتنامو ولا حاجة؟ حد سمع عن الشيعة كده؟ انهم قبضوا على حد من الشيعة وعذبوه، وكل من قبض عليهم اهل السنة، كل من عذبوهم اهل السنة، كل من فقعت اعينهم وخرمت اذانهم وقطعت اجسامهم وهم احياء هم اهل السنة، كل من سملت اعين اولادهم وقتل اولادهم امامهم وهدمت ديورهم وشردوا من هذه الدور أجلوا عن بلادهم وهدمت مساجدهم وقتلوا وهم يصلون، كل ذلك للسنة وبيد الشيعة. ودي مش أول مرة للأسف الشديد، كانوا يقاتلون مع الصليبيين، يقاتلون صلاح الدين مع الصليبيين، كانوا يرفعون الصليب عليهم لعنة الله. اتولد بقى الايه؟ اتولدت الخرافة، نسميها اتولدت الايه؟ الخرافة. طيب فين بقى الخرافة دي راحت فين؟ يقول بقى لكن هذا المولود الذي يحمل كل هذه الظواهر الخارقة، احنا عرفنا ان ده بقى ايه عشان يقنعوا بقى الشيعة السذج بهذا المولود، قال لهم بقى حكاية سوسن وسيدنا الرسول وقابل سيدنا المسيح وقالوا لازم تجوزوا البنت ديت وده هيطلع منه ولد مش عارف ايه، وبقى ايه سيدة نساء العالمين تجي لها في المنام، والكلام اللي احنا سمعناه ده كله بتاع ايه سوسن، وكل اللي يعرف الموضوع ده فقط هو السيدة حكيمة. ما لبس ان غاب بقى ولم يعلم بامره ولم يعلم بغيبته الا حكيمة هذه، والتي تقول كما تنسب اليها الرواية كتاب الغيبة للطوسي إن الحسن أمرها ألا تفشي هذا الخبر في أمر هذا المولود حتى ترى اختلاف شيعته بعد وفاته. إن أوعى تجيب سيرة المولود ده أبدا غير لما تلاقي الشيعة اختلفوا بعد الممات، واخد بالك، وما طلعوش إيه؟ طلعوش الإيه؟ الإمام الثاني عشر، تيجي هي مطلعة لهم بقى الإمام الثاني عشر وإنه الإمام ده موجود ودخل السرداب وبقية القصة السوداء التي لم تحدث. وقال لها كده يقول حتى ترى اختلاف شيعتي بعد وفاتي، حيث قال الحسن فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبر الثقات منهم فإن ولي الله، يعني المهدي الواد اللي هو لسه مولود ده وبقى أكبر من الشباب، يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد حتى يقدم له جبرائيل عليه السلام فرسه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يمها بقى ولا أول ما تلاقي بقى الشيعة اختلفوا يعني وقفوا الأمر على إيه؟ مع حكيمة على إن الشيعة تختلف، عشان إيه؟ قالوا عشان لو اتفقوا على واحد وطلعوا مهدي انتهت المشكلة، ويسرقوا ويهدموا في الدين ويطلعوا البدع والأضاليل وكل حاجة ويمشي الأمر عادي. لو لقاهم اختلفوا بقى وقالوا لا ده ملوش مهدي وما فيش الإمام الثاني عشر مش موجود وده ما تولدلوش ولا ده تولدله ده في السرداب ده، تقول لهم بقى لا ده في مهدي وتولد وانا شفته وكان صغير كده وجبريل وكان في بطن الست وكان بيقرأ قرآن، كل ده على لسان حكيم، وحكيمة منهم براء كما هو معلوم لأنها من آل البيت ولم تعلم بمثل هذا الكذب الذي قد اخترعوه ووضعوه على ألسنتهم. ومن تبيين الضلال الذي وصمهم الله تعالى به أن جعل كل هذا الخبر مع امرأة منكرة لا يعلم بها أحد. يقول فمسألة المهدي إذن وغيبته تسربت إلى الشيعة عن طريق حكيمة كما تقوله رواية شيخ الطائفة اللي هو الطوسي يعني. وما أدري كيف يقبل الشيعة قول امرأة واحدة غير معصومة في المذهب. لو قلنا لهم يقبل قول امرأة في السنة يقولون لهم لا. طب ازاي امرأة بقى ومش معصومة بتقبل قولها في وصول المذهب والغيبة والمهدي وكل الكلام ده؟ فهتلاحظ هذا الأمر. وبعدين نقوله أما وقت غيبة المهدي اللي هي الغيبة يعني الغيبة بلاش الغيبة دي عشان الغيبة اللي هي إيه أنت تذكر أخاك بما يكره إنما هي الغيبة. أما وقت غيبة المهدي فإن روايات الشيعة تتضارب في تحديد. فيروي الطوسي أن حكيمة قالت برضك رجعنا كل القضايا إلى حكيمة لما كان بعد ثلاث من مولده بعد ثلاثة ليالي يعني أو أيام اشتقت إلى ولي الله. هي اشتقت إلى الولي اللي هو لسه بيرضى وبيعمل بيبيع على روح. اشتقت إلى إيه؟ إلى ولي الله. فصرت إليه فبدأت بالحجرة التي كانت سوسا فيها فلم أرى أثرا ولا سمعت ذكرا فكرهت أن أسأل فدخلت على أبي محمد عليه السلام اللي هو الحادي عشر فاستحييت أن أبدأ بالسؤال فبدأني فقال يا عم هو يا عم في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى يأذن الله له. وفي زوايا ساعات يكتبوها غير كده يقول ايه هو في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى يأذن الله له. وفي رواية ان حكيمة فقدته بعد سبعة ايام. يا اخويا راح الواد في هي بقى داخل الوالي المهدي الصغير فين الوالي ما بيقولوش بقى الوالي والوالي والصغير كده يقولوا أين ولي الله. وطبعا لازم الشيعة تحيط هذا المولود بهذه القداسة عشان إيه عشان الكائنات السابقة لابد أن تعتقد في هذا الأمر الاعتقاد الجازم عشان اللي يكفر يكفر عن بينة. وفي رواية ثالثة أنه رأته بعد 40 يوما يمشي في الدار ثم فقدته بعد ذلك. وفي رواية أخرى أن حكيمة كانت تختلف إلى دار العسكري تزوره كل 40 يوم. عارفين كل 40 يوم ليه؟ أنه بيقول لها أن كل 40 يوم حينزل مرض أنه بيجي المهدي ياخده سيدنا جبريل ويطير به في السماء 40 يوم يتعاهده ويربيه أن هي دي تربية الإيه؟ الروح القدس. دي رواية تانية عاوزين أقرأها لكم بس مش عايز أكتر يعني انه بيجي ايه روح القدس ياخده ويطير به الى السماء يربيه تربيه روح القدس وياتي به كل 40 يوما. فكانت بتيجي بقى كل 40 يوم تشوف فجت بقى في ال 40 يوم دول تزوره كل 40 يوما. وقبل وفاته بايام قلائل يعني قبل ايه وفاه الحسن بقى مش المهدي المهدي لسه ما ماتش مش كده وفاه الحسن كان عمر المهدي انذاك 5 سنوات على الاكثر. زارت بقى حكيمة دار العسكري كعادتها تقول فرأيته رجلا فلم أعرفه. الخمس سنوات كان راجل مش كده. فقلت لابن أخي اللي هو الحسن العسكري من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين يديه؟ فقال هذا ابن نرجس يعني كان اسمه ساوسن مش كده. قال هذا ابن نرجس وهذا خليفتي من بعدي وعن قليل تفقدوني فاسمعي له وأطيعي. وهكذا غاب المهدي. أما مكان الغيبة بقى الغيبة يعني اسمع بقى كلام الفارغ. يقول بقى أما مكان الغيبة فكان موضع السرية والكتمان، لا يستطيع أحد أن يقول أين غار. ليه بقى؟ لأنه كانوا خايفين على المهد. طب حد يقدر يقول كانوا خايفين عليه ليه طيب؟ ها؟ مين اللي هيقتله؟ ها؟ مين؟ عمه؟ طب هيقتله ليه عمه؟ مش هيقتله راس؟ طيب كان عمه ده المسكين اللي ما جاتلوش سيرة في كتب التاريخ من أولها لأخرها يقدر يعمل حاجة للمهدي؟ في وجود هذا الخليفة اللي بيحب المهدي وبيحب أبو المهدي والقوات والقضاء والعساكر وكل ده، حد يقدر يعمل كده المهدي؟ طب بلاش كده وكده، المهدي ده مش يعلم ما كان وما يكون، ويعرف انه ده لما يجي يقتله يجي قافل الباب ويروح من الباب التاني؟ مش يعرف؟ طيب والخليفة ده مش جند وهم الملائكة اللي بيجوا يقعدوا على معاه على الفراش ويقولوا له باللي بيحصل واللي ما بيحصلش، وهو لو عاوز يقتل أدخن واحد في الدنيا هيجي نفخه وديه خراسان في ثانية واحدة؟ شو ما بيقولوا كده؟ المهدي كان بيعمل كده وهو لسه صغير، بيقول لك واحد عاوز يموت في خراسان وهو قاعد في صدمة امرأة جه مشيع على خراسان في ساعتها لقى نفسه في خراسان. يبقى لما يجي عمه ده الغلبان المسكين هيقول له روح خراسان، هيجي رايح خراسان، او على رأي زمان يقول لك ايه روح جبل قاف ودي جبل قاف. مش الملائكة معاه؟ الملائكة بتخدمه، الملائكة تسمع لها وتطيع. مش هم قالوا كده؟ يعني بنقول بقى الروايات دي اتقالت ليه قبل كده، وهي روايات ان الأئمة لهم الدنيا والآخرة، وان جند الأئمة هم الملائكة، وأن الملائكة أن الأئمة يفعلون ما يريدون، وأن الإمام تأكدين بقى الحتة دي أن الأئمة يعلمون إيه متى يموتون وإيه حتى إزاي ده بقى في إيه في المتن اسمها إيه ولا يموتون إلا باختيارهم. شو النهى دي؟ شو هم على قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ في النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الحياة وبين الرفيق الأعلى، قلب الرفيق الأعلى والأوصياء أعلى من الأنبياء. طيب هو عارف انه هيموت امتى ولا مش عارف؟ وعارف انه هيموت باختياره، يعني لو جه رجل يقتله يقول له انا مش هموت النهارده كده، مش هو بيموت باختياره؟ حد يقدر يموته غير باختياره؟ وهذا الكلام اللي هم بيعتقدوه في الائمه دي بقى الخوف منين بقى؟ طب خلاص بلاش كده وكده، طب ما طلعش ليه؟ طب ما هي ادي ثوره الخميني هي بقى لها 20 سنه، مش دي الثوره بتاعتهم؟ طب خايف من مين بقى؟ ما طلعش ليه؟ لو ماشي على كورنيش الكويت اه معلش، بس ما طلعش ليه بقى؟ صح ولا غلط؟ ايه اعرف بقى يقول لك اهو. اما مكان الغيبه فانه كان موضع السريه والكتناء، ولما تناهى الى شيعته، لما وصل بقى الى الشيعه خبر الغيبه المزعوم حاول التعرف على مكان، الا ان الباب بقى دلوقتي جاءت الجماعات السرية اليهودية اللي هي رتبت هذا الكلام ورتبت المهدي ورتبت السرداب ورتبت الغيبة ورتبت الخوف ورتبت للمهدي ايه اربع سفراء بيسموهم الباب، ما حدش يوصل للايه للمهدي حال الغيبة الصغرى الا من خلالهم. هات فلوس اديله فلوس، يجي ايه جايب له الورقة وحطيتها للمهدي في الايه في السرداب، يجي جاي له الجواب وماضي على المهدي. ده مش هزار، هذه بيسموها الايه الرقاع. الرقاع دي يعني اللي مضى عليها ايه صاحب الزمان عجل الله فرجه القائم من آل محمد، دي اهم عندهم من اصول الكافي ومش الكافي. ليه؟ لان عليها امضة مين؟ امضة المهدي نفسه، المهدي طبعا معصوم ويوحى اليه، عشان كده بيقدموها في الاصول هذه، عشان كده يقول لك ايه وجاء في الرقاع مش عارف مين، الخميني نفسه بيحتج بهذه الرقاع لليوم. الرقاع دي تيجي ازاي؟ ياخد الرقعة ويكتب له السؤال، قال ويجي مدخلها له في السرداب ويجي كاتب له الإجابة، أو يكلمه يديها له وياخد الإجابة ويطلع بالإجابة، هات الفلوس يديله فلوس ولموا على الإيه؟ على هذه الإيه؟ الرقاع بقى فلوس الدنيا، غير الخمس بقى، إنه كل واحد يفتح بقه ويقول له هات الخمس بتاع الإمام. عشان كده قالوا أحد أسباب ان الامام المهدي موجود وان الحسن العسكري ولد له ولد. احد اسبابها ليه؟ قال لجمع الخمس، لانه لو قالوا ما فيش امام ضاع الخمس وبقيت هذه الجمعيات السرية التي تحاول هدم الإسلام بغير مال يقوي شوكتها وينشر دعوتها ويقوض دعائم الإسلام ودولة الإسلام. يقول هو أول حاجة بقول لك، طب ليه بقى مالوش أهو؟ جم طلعين الرقعة الأولانية إن الباب بقى اللي هو بيدعي الصلة بالمهدي رفض البوح به أو بشيء، وأخرج توقيعا سريا ينسب إلى المهدي يقول فيه إن عرفوا المكان دلوا عليه. ده الكلام ده في أصول الكاف. يعني يا كليني يا مجرم، بعد ما قلت دلوقتي لسه المهدي ما تولدش، جيت قلت المهدي تولد وبقى في السر ده وبقى بيبعتوا له التوقعات ويمضي عليها فجأة. ما هنشوف الكلام ده. الكليني جه قايل وبقى طلع لنا الكلام ده، بيقولوا ليه طيب ما بيقولوش على مكان المهدي؟ قالوا لأنه لو قالوا على المكان يدلون عليه، فهذا النص يشير إلى أنه في مكان معين وفي مخبأ سري لا يعرفه إلا الباب إلا السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى، وأن سبب كتمان الشيعة لمكانه هو خوفهم من إخبار غيرهم بمكانه. الحق ولكن دلت بعض روايات الكافي أيضا على البلد الذي يختفي فيه، حيث قالت لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولابد له في غيبته من عزلة ونعم المنزل طيبة. ده في أصول الكافي 1340، والغيبة للنعماني 125، وبحار الأنوار 52 جزء 52 يعني صفحة 153. يبقى هو مختبئ فين؟ في طيبة. طيبة اللي هي ايه؟ مدينة المنورة. فهي تشير إلى أنه يختبئ بالمدينة المنورة. لما قال أحدهم للحسن العسكري إن حدث بك حدث فأين أسأل عنه، يعني أين أسأل عن المهدي؟ قال بالمدينة. بينما يروي الطوسي في الغيبة، طوسي دي كتاب الغيبة، طوسي ده أحد المعتمدين الأربعة الشيعة اللي هما زي أهل السنة كده، مش أهل السنة، ما يجيش أهل السنة فيهم حاجة، أنه مقيم بجبل رضوى، حيث يقول في روايته عن عبد الأعلى مولى آل سام، يعني من زمان وهم عندهم سام، ده سام بن نوح، يعني من زمان وهم أمريكان عندهم مولى اسمه مولى آل سام. يقول خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام. أبي عبد الله اللي هو مين؟ فقلنا أبي عبد الله لما ينتقونها الشيعة يقصدون بذلك جعفر الصادق. فلما نزلنا الروحاء، الروحاء دي بين المدينة والروحاء 41 ميلا، نظر إلى جبلها، شوف بقى الكلام بقى بتاع المجوس، فقال لي ترى هذا الجبل؟ هذا الجبل يدعى رضوى. قال من جبال فارس، في المدينة يعني من جبال فارس، بس جابوا المدينة. يقول لك أحبنا جبل من جبال فارس، أحب مين؟ أحب آل البيت، فنقله الله إلينا. فجأة طالع الجبل، أول ما أحب آل البيت لقوا الجبل بيمشي، أو سيدنا جبريل أو حد من الملائكة الموكلين بالجبال شال الجبل وحطه لهم عشان المهدي يستخبى فيه. شوف الكلام. يقول الجبل وترى في ذلك كما يقولون السموم المجوسية، الجبل فارسي من فارس، قالوا أحبنا فنقله الله إلينا. طب ما كل الجبال بتحبوهم، ما نخليها بقى كلها في المدينة. روح أقول لهم كده الله يستر. فنقله الله إلينا. يقول أما إن فيه في كل شجرة مطعم، ونعم أمان للخائفين مرتين. أما إن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتان، واحدة قصيرة والأخرى طويلة. صاحب الأمر دي في إيه؟ في جبل الأرض، وإيه غيبتان، واحدة قصيرة وأخرى طويلة. وتذكر روايات أخرى أنه يختفي في بعض وديان مكة المكرمة. فقد جاء في تفسير عياشي وغيره أن أبا جعفر قال يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعائر. طبعا هذه أحاديث كما ذكرنا، أحاديث الغيبة تيجي أمتى؟ بعد الغيبة ولا قبل الغيبة؟ بعد الغيبة، يعني كلها ملصقة كذب وضلال. وثم أومع بيده نحو ذي طوى، ذي طوى دي في الإيه؟ في مكة المكرمة. قال لهم بقى هنا في الحتة دي الإيه؟ المهد هيغيب، ولي غيبتين، غيبة كبيرة وغيبة صغيرة. طب وبعدين؟ قال له غير أن أحاديثهم، يبقى دي ثلاث أماكن للمهد في الغيبة، أن أحاديثهم في الأدعية والزيارة لمقامات الأئمة تلوح إلى أنه مقيم بسرداب سمراء. فاكرين سرداب لما يطلعوا له كل يوم ويقعدوا يقولوا له يطلع مش عارف ايه؟ فاكرينها؟ هي دي حقيقية، هي القصة جت اهي. بعد ما يطلع ويكا ما يرضيش يطلع، قلناها في الأول اهي. بص يا سيدي، ولذلك جاء فيها في هذه الأدعية ثم أتي، لما تروح بقى عايز تزور المهدي، ثم أتي سرداب الغيبة وقف بين البابين، ده أدب الزيارة للمهدي، ماسكا جانب الباب بيدك ثم تنحنح كالمستأذن عايز يدخل يعني، ثم تنحنح كالمستأذن وسمي وانزل وعليك السكينة والوقار وصلي ركعتين في عرضة السرداب وقل اللهم طال الانتظار وشمت من الفجار، اشتمون يا هون التي الأدب، اللهم طال الانتظار وشمت من الفجار وصعب علينا الانتصار، أرى اللهم أرنا وجه وليك المأمون الميمون في حياتنا وبعد المنون، اللهم إني أدين لك بالراجعة. شوف لازم يكلبش الايه الشيعي عشان ما يفلفظ من هذه الايه الاعتقادات الباطلة. يعني انت بتسلم عليه يقول اللهم إني أدين لك بالراجعة، بين يد صاحب هذه البقعة الغوث 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 يا صاحب الزمان، قطعت في وصلتك الخلاف وهجرت لزيارتك الأوطان وأخفيت أمري عن أهل البلدان لتكون شفيعا عند ربك ورب يا مولاي يا ابن الحسن بن علي، جئتك زائرا لك. وتشير بعض أخبارهم إلى أن معه في غيبته 30 من أوليائه يؤنسونه في وحدته، وما ب30 من وحشة، وهذا في وصول الكافي أيضا 1340. وتخصيص السرداب بتلك الأدعية التي ذكرنا والمناجاة والاستئذان وصلاة الركعتين يدل على أن وضيع تلك الروايات يهمون أتباعهم بوجود المهدي في السرداب. ولهذا قال ابن خلكان والشيعة ينتظرون خروجه في آخر الزمان من السرداب بسر من رأى، وذكر ابن الأسير أنهم يعتقدون أن المنتظر بسرداب سر من رأى بسرداب سمراء. يقول بقى يقول أمير علي الشيعي إلى أواخر القرن 14 الميلادي الذي صنف فيه ابن خلدون تاريخه الكبير، قال يجتمعون الشيعة بقى في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب سرداب سامراء زي ما كنا بنقول، فيهتفون باسمه يا مهدي يطلع ويدعونه للخروج كما ذكرنا، حتى تشتبك النجوم ثم ينفضون إلى بيوتهم بعد طول الانتظار وهم يشعرون بخيبة الأمل والحزن. أهي أن خلدون لما كتب تاريخه راح هنا كويس، لأ الناس دول مجتمعين بعد المغرب وقاعدين يقولوا اطلع اطلع بقى مهدي، وعمالين ينادوا عليه وهو الراجل. وكان هذا الانتظار مثار سخرية الساخرين حتى قيل ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم سلفتم العنقاء والغيلان. يعني خليته دي العنقاء والغلان ثلاثة اللي هو المستحيلات يعني. وقال ابن القيم بقى في الحتة دي: لقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل. ولهذا جاء في أدعيتهم التي ذكرنا ما يشعر أنهم صاروا بهذا الاعتقاد موضع السخرية والشماتة، فيدعو أحدهم ويقول مناجيا للغائب: طال الانتظار، وشمت بنا الفجار. ماشي كده. وحتى كمان نكمل الكلام ده ولا كفايه كده؟ كفايه كده يا حاج. احنا كنا عايزين نقول بقى تاريخ ما بعد الايه؟ ها؟ تاريخ ما بعد الظهور. ما بعد ما يطلع بقى المهدي، الحاجات بقى السوداء اللي هتحصل اللي تدل على ان هذا الفكر كله فكر يهودي قد لبس ثياب التشيع. فكر مجوسي شعوبي قد لبس ثياب أهل البيت. بس في حتة جميلة بيقول لك إنه بعد ما قالوا الكلام ده كله، قال اللي هيجيب سيرة المهدي أو يذكره باسمه هيبقى كافر. صدق بقى. بيقول أهو، وأخذ رواية بقى الأول في الروايات اللي إحنا بعد ما قلنا بقى إن هو إنه هو في المدينة ولا في جبل رضوى ولا في وديان مكة ولا في سرداب سمضاء، في ناس جاءوا في الآخر قالوا لا ده احنا مش عارفين هو في، ربنا يفرج عنه، ده هو عنده إبل وغنم وخيل وكده وبيروح ويجي وبيحج وكل حاجة، بس ما حد هو يعرف الناس ويشوفهم وهم ما يعرفوش. يقول: وقد جاء في بعض أدعية الزيارة ما ينبئ عن حيرتهم في مكانه الذي يختفي فيه، فهم يهتفون به ويقولون: ليت شعري، أين استقرت بك النوى؟ بل أي أرض تقلك أوثارا؟ أبي رضوى أم غيرها أم ذي طاوى؟ هذا وتذكر روايات أخرى لهم أنه ليس له مكان ثابت، بل هو يعيش بين الناس ويشهد الموسم فيراهم ولا يرونه. وهكذا تختلف أخبارهم في تحديد مكانه، وكل زمرة منهم تذهب مذهبا على اختلاف فصائل الشيعة حتى تستمر لعبة التدليس والتزوير التي يزورونه. وإذا كان موضع مكانه، إذا كان مكانه مكان المهدي يعني موضع السرية في بعض أخبارهم، فإن اسمه أيضا اسم المهدي نفسه حجب عن شيعته، فقد جاء في توقيعات المنتظر القاع بقى اللي بيمضى عليها سيدنا المهدي التي تصدر عن بابه: إن دللتهم على الاسم أذعوه، يعني إن دلهم على المكان فأذعوا المكان، وإن دلهم على الاسم أذعوه. فهذا النص يشير إلى أنه مجهول الاسم كذلك، كما هو مجهول المكان والولادة والنشأة. طب يبقى فين بقى المهدي؟ ولكن ورد في كتب الشيعة أن اسمه محمد، غير أن روايات الشيعة كانت تحرم تسميته باسمه، حيث جاء فيها: ولا يحل لكم ذكر اسمه أو ذكره باسمه. هذا في أصول الكافي والإرشاد وإكمال الدين، أصول الكافي 1333. بل اعتبرت من يسميه باسمه في عداد الكافرين، وقالت: صاحب هذا الأمر لا يسميه، صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر. ولذلك تلاحظ حين يرد ذكره في رواياتهم يكتب اسمه بالحروف المقطعة هكذا: ميم ح ميم دال. ولما قالوا: كيف نذكره؟ قال الحسن العسكري: لا يذكرونه باسمه، قال: قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسلم. ولذلك كانت الدوائر الشيعية القديمة لا تذكره إلا بالرمز، فيكون كلامهم كالتقية مثل القائم والخلف والسيد والنحية المقدسة والصاحب وصاحب الزمان وصاحب العصر وصاحب الأمر وغيرها. ده الكلام ينتقل به إلى مدة الغيبة بقى، لأن مدة الغيبة أيضا حيرت هؤلاء الكائنات الساذجة لما رأوا أن الغيبة قالوا لهم لا ده هو يغيب زي سيدنا موسى كده 40 يوم ويرجع ولا شهر ويرجع ولا كذا ويرجع، ولكنه طالت الغيبة عليهم كما يذكرون. نقف كده النهاردة، كفاية كده، كفاية مش كده المهدي. أخ يقول نرجو توضيح معنى الخمس، نقولها بقى في المهدي إن شاء الله. لو شرعتم في دروس الأسماء الحسنى في اسم من أسماء الترهيب، حيث أننا أخذنا شحنة عالية من أسماء الترغيب في الفترة السابقة من خلال اسمه المحسن والشكور والولي، إن شاء الله ربنا يسهل يا رب. أخ يقول أطال الله عمرك ومدك بالصحة والعافية وبركة في علمك جميعا. يقول نقلا عن جريدة الأخبار أن مقتدى الصبت اسمه في العراق عند الشيعة ومن يعرفونه الملا أتاري، لأنه كان يحب اللعب بالأتاري وأنه كان ملعن به. هو إيه مستبعد عن كده؟ ده الأتاري دي حاجة بسيطة جنب المتعة. تفكرين الفتوى اللي احنا جبناها له بتاعة المتعة بالنساء اللي هي حفلات المتعة الجماعية؟ يعني ده حاجة بسيطة. وقال أحد مشايخهم إن العصفور كان اسمه مش عارف إيه، كان حجمه أكبر من النعامة فأنكر الإمامة فمسخ فأصبح حجمه كاليوم، وأصبح اسمه عصفور لأنه عصى ولم يسمع كلام الإمام. طب احنا ذكرنا أكثر من ذلك، سيدنا آدم لما عرضت عليه الإمامة مش عارف إيه طرد من الجنة، وسيدنا يونس لما عرضت عليه الإمامة واعترض حبس في بطن الحوت، مش قلنا الكلام ده؟ وإن سيدنا إبراهيم لما حب يخرج من النار حصل له دعا وتوسل بالأئمة فأخرج منها سالما. وسيدنا نوح كذلك لما حدث له موضوع الطوفان استغاث بالأئمة. لا أكثر من كده. بقول لك أن أحد الوزراء يعني الإيرانيين ذهب موسكو فدخل متحفا فوجد في أعظم حجراته صورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنهم يعترفون بإمامته للعالمين المسلم والكافر. يا سلام، قال له واجب ده، قال له واجب تروح موسكو وتلاقي صورة علي بن أبي طالب. وهم عارفين أنهم كذابين. المشكلة اللي إيه؟ الرجل الشيعي يقول لك ان هو بعد ما يعرفوا الكذب ما بيستحوش، يعني بتقول له ايه ده الكلام ده كذب، يقول لك لا مش كذب، تقول له اهو انت كايب اهو كاتب الكلام اهو كلام كذب، يقول لك يا انا كاتب الكلام ده خلاص ويضحك زي التجاني ده بيتكلم كلام كذب 100%، وبعد ما يقولوا له الكلام ده كذب يقول لهم لا هنا نقلته من البخاري وصله وعملت، وبعدين يقولوا له اهو طب الكتاب بتاعك اهو يا عم في الكلام اللي انت بتقوله كذب اهو، يقول كده ويضحك ولا كأنه كذب ولا حول ولا قوة الا بالله. والذي يقول كثير من الشعر المعاصرين ان المهدي ليس في شباب وانما هو يعيش مع الناس ويراهم ولا يرونه، ويقولون هذا موجود عند أهل السنة في الخضر عليه السلام، فما حقيقة ذلك؟ ولا لي أي حقيقة. وإحنا كنا قلناها إن الشيعة بيقولوا كده، وإن الراجل شافه ماشي شاف المهدي بيتمشى على كورنيش الكويت. شو قلناها دي؟ دي صحيحة، ده واحد من الآيات بتاعهم كان بيقول كده. الخوئي ده من الآيات العظمى، ابن برضك آية من الآيات عندهم من الآيات المطموسة التي طمس الله على قلوبهم. أما الخضر، الحافظ ابن حجر ليه رسالة في الخضر بيقول إن الخضر القول الحقيقي فيه أنه مات، أنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوس اليوم يأتي عليها 100 سنة إلا وهي يومئذ ميتة، مش كده؟ أخ يسأل أعلم أنه لمن زع لي سوى الله، ثم سؤال فضيلتكم أدعو الله ثم أرجو من فضيلتكم أن تجاب على أسئلتي، غلبت عليها الذنوب وكذا وكذا والإقلاع عن المعاصي. صاحب السؤال الورقة الطويلة دي يبقى عليه أن يقرأ سورة البقرة كل يوم مرتين. صاحب السؤال يقرأ سورة البقرة كل يوم مرتين وبعدين يقابلني نتفاهم مع بعض كيف يحاول أن يجاهد نفسه على ترك هذه الذنوب والمعاصي إن شاء الله تعالى. أخي يقول هذا التجاني قال إن ربنا يقضي بالإسلام لأبي سفيان الذي حرب النبي والكفر لأبي طالب الذي رب النبي، رب غير جدير بالاحترام. لا كان يقول رب غير عادل، ما عرفش الاحترام دي، ده مجرم التجاني ده، تونسي مجرم تشيع لآل البيت، بس إيه واحد ما حصلش في التاريخ. يعني لو قلنا هو المسيح الدجال واحد يعني ما نبعدش، فالشيعة فيهم مسيحي دجال كتير أوي. خلاص كده، حد عايز أي أسئلة؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وربنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.